السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي جلت قدرته وعلت حكمته وتعالى على الناس، يخلق ما يشاء ويختار، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أحبتي في الله، وما زلنا نتواصل مع أوصان خليلي صلى الله عليه وآله وسلم، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم أن يجعلنا مع الذين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وما زلنا نتواصل مع فضيلة الشيخ محمد حسان. السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
النهاردة الوصية دسمة جدا ومليانة مفردات كثيرة ومعاني كثيرة، وكلها تدور حول حق أصبح باهت. هذه الكلمة سمعتها من حضرتك الحقيقة فيما نسويه بالأخوة الباهتة. حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع أحدكم على بيع أخيه، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم.
صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي آتاه الله عز وجل جوامع الكلم.
الصلاة والسلام.
بعد حمد الله والصلاة والسلام عليه، أقول هذه الكلمات النبوية المختصرة تحتاج رب الكعبة إلى سنوات، ولا أبالغ فيما أقول، إلى سنوات لتفصيلها وتأصيلها.
نعم.
لأنها وصية جامعة يبين فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم قيمة الأخوة وقدر الأخوة ومكانة الأخوة. هل تصدق إن قلت لك الأخوة هي العامل الثاني بعد العقيدة في إقامة دين الله؟
سبحان الله.
الأخوة هي العامل الثاني بعد العقيدة في تحقيق هذا النصر الكبير الذي أقام به المصطفى صلى الله عليه وسلم الإسلام دولة وأمة،
عليه الصلاة والسلام.
نعم، بعقيدة التوحيد ثم بالإخاء الذي ربى عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم أصحابه في مكة ابتداء، ثم في المدينة النبوية انتهاء، ثم بين أهل مكة وأهل المدينة من المهاجرين والأنصار، بهذه الأخوة التي امتزجت فيها الأرواح.
نعم.
وتصافحت فيها القلوب.
نعم.
قبل أن تتصافح الأيدي، وامتزجت فيها الأرواح قبل أن تتعانق الأبدان والأجساد. هذه الأخوة التي كانت بمثابة روح واحد حل في أجسام متفرقة، حتى تقرأ حديثا لولا أنني على يقين مطلق أنه في أعلى درجات الصحة في الصحيحين، لظننت أنه لا يمكن أبدا أن يقع في عالم الدنيا أو في عالم يعني الخلق، إنما لا يكون إلا في جنة طهرت فيها القلوب من الأحقاد والضغائن والحسد. ففي الصحيحين أن سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه آخى رسول الله بينه وبين عبد الرحمن بن عوف.
نعم.
يقول عبد الرحمن، لأنه مروي عن عبد الرحمن.
نعم.
آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع الأنصاري.
ده لما هجروا من
لما هجروا من مكة إلى المدينة.
نعم.
فقال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: يا عبد الرحمن، أنا أكثر الأنصار مالا، وسأقسم مالي بيني وبينك شطرين. طب ماشي، أنا بعتبر ده أمر عادي، عادي على أولئك الذين رباهم المصطفى وكفى.
نعم.
إنما الثانية عسيرة جدا على رجل عربي تملأه الغيرة والشهامة والرجولة، ليقول له سعد بن الربيع: وعند امرأتان، وعند امرأتان، فانظر أعجبهما إليك لأطلقها، حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها.
الله أكبر.
هل هذا يحدث في عالم الدنيا؟ نعم، والله لولا أنني على يقين أن الحديث في أعلى درجات الصحة لقلت لا يمكن أن يحدث إلا في الجنة. رجل يقول لأخيه هذا، لكن ما وجد سعد بن الربيع إلا في زمن عبد الرحمن بن عوف.
نعم.
ما وجد سعد إلا في زمن عبد الرحمن. فماذا قال عبد الرحمن؟ قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. أين من يعطي الآن عطاء سعد بن الربيع؟ والسؤال: وأين من يتعفف عفة عبد الرحمن بن عوف؟
الله أكبر.
ذهب رجل متسول متخصص لرجل ليسأله، فرده ردا جميلا، فقال له هذا المتسول: رحم الله زمانه الذين كانوا ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية
ويؤثرون على أنفسهم.
أين هؤلاء؟ فقال له ذهبوا مع من لا يسألون الناس إلحافا.
الله أكبر.
فما وجد سعد بن الربيع إلا في زمن عبد الرحمن، وما وجد عبد الرحمن إلا في زمن سعد بن الربيع. الشاهد أن هذه الأخوة التي امتن الله بها على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في قوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تهتدون. ولذلك أقول أخي الحبيب في قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، فالأخوة ثمرة للإيمان، فإن وجدت إخوة بلا إيمان فاعلم بأنها ليست أخوة العقيدة وليست أخوة الدين، إنما هي التقاء مصالح وتبادل منافع. فإن زالت المصلحة وانتهت المنفعة لنا أخويا ولا أعرفك. الله، معقول ننسى ما كان بيننا من ود لسنوات؟ لأن الأخوة لم تكن في الدين ولم تكن لله ولم تكن على منهج الله ولا على الحب في الله. ولذا يقول علماؤنا إن وجدت إيمانا بلا أخوة فاعلم بأنه إيمان ناقص. اعلم بأنه إيمان يحتاج إلى تقوية وتجديد. لذا يقول ربنا إنما المؤمنون إخوة، فما أحوجنا ورب الكعبة إلى هذه الوصية النبوية الغالية، المسلم أخو المسلم.
نعم، بيفعل النبي صلى الله عليه وسلم مبدئيا يا شيخ حسان في نهي متتابع، لا تحاسدوا، لا تناجشوا، لا تباغضوا، لا تدابروا، لا يبيع أحدكم على بيع أخيه.
جميل،
هذه الجملة النواهي في علاقة الأخ بأخيه، يعني
هذه
كيف دلالتها؟
من العلاقات الاجتماعية التي ربما تتمزق العلاقات وتتهدد الأواصر بسبب الإعراض عن هذه الأوامر النبوية والوقوع في هذه المناهي. لا تحاسدوا. الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه خصلة أو خصلة من خصال اليهود الذين أتيناهم الكتابة، يقول الله تبارك وتعالى
أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله.
الله يفتح عليك. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا
حسدا من عند أنفسهم.
حسدا من عند أنفسهم. فالحسد خصلة من خصال اليهود، بل وهي أول معصية وقع فيها إبليس. ما اعترض وما تكبر وما اعترض على الأمر إلا لحسده لآدم. كيف يسجد له؟ فالحسد مرض خطير، ولا أريد أن أطيل النفس مع كل مفردة. لا تحاسدوا
ولا تناجشوا.
أنا أود فقط أن أبين يعني كلمة أخرى تذكر مع الحسد ألا وهي الغبطة، بل ربما ذكرها النبي أيضا بمعنى الحسد في حديثه. لا حسد إلا في اثنتين.
نوضح الفرق.
لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فينفقه أناء الليل والنهار، ورجل آتاه الله القرآن فيقوم به أناء الليل والنهار. الحسد في الحديث هنا لا يراد به تمني زوال النعمة، وإنما يراد به الغبطة. واستعار النبي اللفظة فقط للبلاغة، لكن لا يراد منها الحقيقة أو المعنى الحقيقي للكلمة. فالحسد الذي يتمنى به الإنسان أن تزول النعمة عن أخيه هذا حرام بنص القرآن وبنص السنة.
احنا شفنا موقف عبد الله بن عمرو بن العاص لما راح للراجل اللي بات معاه 3 أيام.
نعم، أحسنت.
سبحان الله.
نعم. لا تحسدوا ولا تباغضوا. البغض ولا حول ولا قوة إلا بالله نقيض الحب. وأنا أود أن أبين لإخواني أن الحب في الله والله الذي لا إله غيره، لو علمت الأمة قدر الحب في الله ومكانة المتحبين فيه ما أعرضت أبدا ولا فرطت في هذه الآصرة الغالية. هل تعلم في يوم القيامة حيث لا ظل ولا مأوى ينادى في يوم تقترب الشمس فيه من الرؤوس بمقدار ميل، ينادى على أهل الحب ويقال كما في صحيح مسلم أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، أي في ظل العرش. يوم لا ظل إلا ظلي. يا أخي أنا عاوز الأمة تفكر في هذا المعنى، بتستظل بظل عرش الملك. الله أكبر. يا إلهي والله العظيم يكاد العقل يطيش. أقف تحت ظل عرش الملك في هذا اليوم العصيب. من دول هؤلاء أهل الحب في الله،
رجلان تحابا في الله،
تحابا في الله يجتمع عليه وتفرق عليه. والأدلة كثيرة في صحيح مسلم أيضا، إن الله تعالى يعني إن رجلا ذهب ليزور أخا له في الله، فأرصد الله له على مدرجته أي على طريقه ملكا، فقال له الملك إلى أين تذهب؟ قال إلى أخي لي لأزوره في هذه القرية. قال هل لك من نعمة تربها علي؟ بينك وبينه مصلحة؟ بينك وبينه دنيا؟ قال له لا، غير أني أحبه في الله. قال فإني رسول الله إليك، أي لأخبرك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه.
الله أكبر.
وفي
الله
سنن الترمذي موطأ الإمام مالك بسند صحيح أن أبا إدريس الخولاني ومن التابعين قال دخلت مسجد دمشق فرأيت فتى براق الثنايا، أو فإذا فتى براق الثنايا، ورأيت الناس من حولي يسألونه ويصدرون عن رأيه، فقلت من هذا؟ قالوا معاذ بن جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما كان من الغد هجرت إلى المسجد أي بكرت، فوجدت معاذا قد سبقني بالتهجير، ووجدته قائما يصلي، فانتظرت حتى قضى صلاته ثم أتيته من قبل وجهه فسلمت عليه وقلت له إني أحبك في الله. قال فجبذني بحبوة ردائي وقال آلله؟ قلت آلله. قال معاذ آلله؟ قلت آلله. قال معاذ آلله؟ قلت آلله. قال أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين في والمتباذلين في والمتجالسين في والمتزاورين في. والأدلة على هذا الباب كثيرة، لكن أود أن أفرق بين البغض في الله والبغض للدنيا. لا تبغضوا، إن كان البغض لله، لله مش لهوى ولا لدنيا، فهو بغض صاحبه يؤجر عليه.
نعم.
وأنت تعلم أن المجتمع الإسلامي في المدينة قد هجر الثلاثة الذين خلفوا بغضا لله جل وعلا.
نعم.
هذا بغض مشروع.
نعم.
إنما خلي بالك لا تجرح أخاك ولا تبغض أخاك وأنت تعلم علم اليقين أنه لهوى في قلبك. نعم. ثم تقول بكلمات تخينة أوي ده لله يا حبيبي. نعم. أنت عارف أنه مش لله.
نعم.
أنت عارف أنه للهوى وعارف. نعم. أنه للدنيا.
نعم.
ولذلك يقول الحبيب كما في الصحيحين لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.
نعم.
يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ للسلام.
نعم.
والتأصيل أن الهجر نوعان، هجر مشروع وهجر محرم مذموم.
نعم.
أما الهجر المشروع فهو الهجر من أجل الدين.
نعم.
وأما الهجر المذموم المحرم فهو الهجر من أجل الدنيا.
أيضا عندنا شيخ محمد ولا تناجشوا.
ولا تناجشوا يعني نجش. النجش نوع من أنواع البيوع الربوية، من.
نعم.
أنواع البيوع المحرمة.
نعم.
وصورته أن يتدخل رجل في شراء أو في بيع سلعة من السلع ليرفع ثمن السلعة وهو لا يريد الشراء من أجل ترتيب بينه وبين البائع.
التجار دي في المزادات
الله يفتح عليك.
نعم.
من أجل أن يرفع ثمن السلعة للبائع ومن أجل
الشري.
أن يضر المشتري وهو. نعم. لا يقصد الشراء.
نعم.
خلي بالك الناجش والعياذ بالآكل الربا كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام البخاري تعليقا بصيغة الصحيح الناجش آكل ربا.
نعم.
فعلى إخواننا أن ينتبهوا لهذا لأن هذا تقريبا يحدث في كل المزالات إلا من رحم ربي تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا أيها الإخوة الأحباب، وما زلنا نتواصل مع حقوق الأخوة كيف كانت في زمان النبي وكيف كانت في زماننا، فابقوا معنا بعد هذا الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله، عدنا إليكم وما زلنا نتحدث عن حقوق الأخوة التي سطرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحرف من ذهب أو بأحرف من نور مع فضيلة الشيخ محمد حسان. فضيلة الشيخ تكلمنا عن لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا، وعندنا ولا تدابروا ولا يبيع أحدكم على بيع أخيه وكونوا عباد الله إخوانا.
نعم. ولا تدابروا أي لا يقطع أحدكم أخاه من أجل دنيا زائلة. أما البغض في الله كما ذكرت فهو من أوثق عرى الإيمان.
نعم.
حتى لا يلتبس الأمر على بعض أحبابه.
من أحب لله وأبغض لله.
نعم. من أحب لله وأبغض لله ومن أعطى لله ومنع لله
استكمل
فقد الإيمان. استكمل الإيمان.
نعم.
بل ومن أجمل ما قرأت ما قاله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يا الله يقول والله لو صمت النهار لا أفطر وقمت الليل لا أرقد، أموت يوم أموت وليس في قلبي حب لأهل طاعة الله وليس في قلبي بغض لأهل معصية الله، ما نفعني ذلك شيئا.
الله الله. ولاء براء واضح.
ولاء براء واضح.
نعم.
ويقول أيضا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
نعم.
يقول والله لو قام رجل يعبد الله بين الركن والمقام 70 سنة لبعث يوم القيامة مع من يحب.
سبحان الله.
فلا تدابروا.
نعم.
لماذا يهجر الأخ أخاه ويقطع الأخ أخاه ويعرض الأخ عن أخيه من أجل دنيا زائلة؟
قضاء ومشاكل وبوليس وشرطة ونيابة
والله لو عدنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبقنا هذه الوصية الوحيدة والله ما رأينا هذه الآلاف المؤلفة بل الأطنان من القضايا بين أيدي إخواننا في المحاكم من القضاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا.
ولا يبيع أحدكم على بيع أخيه.
روى البخاري ومسلم حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. لا يجوز للأخ أن يجرح مشاعر إخوانه أو أن يؤذي إخوانه. أنت دخلت السوق ورأيت أخا من إخوانك قد اشترى سلعة معينة، لا يحل لك على الإطلاق أن تذهب إلى صاحب السلعة
تزايد عليه.
لتزايد على أخيك أو لتساوم على أخيك. هذا بيع محرم. يا أخي انظر إلى هذه الرقة في المشاعر وانظر إلى هذا الحرص على أحاسيس المسلمين ومشاعر المسلمين في هدي سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. حتى الخطبة ليس من حق مسلم أن يدخل إلى بيت دخله أخوه ليخطب بنتا من هذا البيت. إذا ما عرف أن فلانة قد خطبت لفلان فلا يحل لأي رجل أيا كان أن يدخل هذا البيت ليساوم أو ليدفع أكثر من أجل أن يأخذ هذه الفتاة. هذا حرص من النبي صلى الله عليه وسلم على ليبقى المجتمع طاهر المشاعر نظيف المشاعر. يا أخي المجتمع المسلم مجتمع فريد إن طبق أوامر الله وأوامر رسوله، مجتمع له أدب مع الله، له أدب مع رسول الله، له أدب مع نفسه، مجتمع تصان فيه الحرمات وتصان فيه الكرامات وتصان فيه المشاعر. هذا إن عاد هذا المجتمع بالفعل إلى هدي الله الرباني القرآني والنبوي.
وده اللي يمكن نشوفه فضلتك يعني حتة المشاعر، لأنه لو حصل كده باع على بيع أخيه، خطب على خطبة أخيه، هيجي التحاسد وهيجي التباغض وهيجي التدابر كما نهى رسول الله عنه صلى الله عليه وسلم. طيب المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره.
هذه تحتاج إلى كم حلقة يا مولانا؟
محتاجين فيها 6 حلقات.
الله
مستعان. لكن عايزين رسائل سريعة.
لكن ننظر سبحان الله إلى بلاغة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
نعم.
إلى من أتاه الله جامع الكلم. المسلم أخو المسلم. هذا الإجمال الوافي الكافي.
نعم. نعم.
ثم بعد ذلك يأتي هذا التفصيل البديع البليغ. المسلم أخو المسلم لا يحقره.
نعم.
يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم.
نعم.
ولا نساء من نساء الآية.
نعم.
بل من أجمل ما قرأت ما رواه البخاري ومسلم أن رجلا مر على مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو من أشراف الناس، فقال النبي لأصحابه، وقد صرحت بعض الروايات بأنه سأل أبا ذر ما تقولون في هذا، قالوا رجل من أشراف الناس حري أن خطب أن يخطب وإن شفع أن يشفع وإن تكلم أن يسمع لقوله.
نعم.
فسكت عليه الصلاة والسلام. ثم مر رجل ضعيف من ضعفاء الناس قال وما تقولون في هذا، قالوا هذا من فقراء المسلمين، هذا حري أن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن تكلم أن لا يسمع لقوله. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا.
على الفقير ده.
على هذا الفقير.
نعم.
لا ينبغي أن يزن الناس الخلق بموازينهم.
نعم.
فموازين الخلق ليست هي الموازين التي يزن بها رب العالمين عباده.
نعم.
قال الله تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
نعم.
المسلم أخو المسلم لا يظلمه
ولا يخذله
ولا يخذله ولا يحقره
ولا يكذبه
ولا يكذبه ولا يسلمه في روايات.
نعم.
اخرى.
نعم. طيب فضلت الشيخ، دلاله ان النبي بعد ما قال كل هذا الكلام برضو من النهي ايضا قال التقوى هنا ويشير الى صدره 3 مرات.
فلا يضبط المسلم نفسه ولا يمتثل هذه الاوامر ويجتنب هذه النواهي الا بتقوى لربه تبارك وتعالى.
الله
فالتقوى هي التي تعينه على هذا. لانني قد اتكلم مع فلان كلاما بالدليل البين الواضح، لكن ان كان قلبه ممتلئا بالهوى محبا للشهوات مليئا بالشبهات فلن تؤثر فيه هذه الادله. فالدليل لا يدفع الهوى، وإنما يدفع الهوى وأمراض القلوب تقوى الملك الجليل تبارك وتعالى. ثم يشير النبي إلى صدره ليبين أن التقوى ليست في المظاهر وإنما أصلها القلب. التقوى هنا ويكررها 3 ليبين أن التقوى أمر بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى.
مش مسألة شكليات.
ليس مسألة
إني
مناظر.
أحبك في الله كلاما وأنا سمتي طيب سمتي في التزام.
الله يفتح عليك.
نعم.
يعني سبحان الله لابد أن تترجم هذه التقوى التي وقرت القلب إلى كلمات وإلى امتثال أوامر واجتناب نواهي. يعجبني يعني هذا الكلام، جاء رجل لسهل بن عبد الله التستري ليقول له: غدا موعدنا نتعاتب، في بينه وبينك كلام، غدا موعدنا نتعاتب. فنظر إليه بابتسامة جميلة وقال: بل قل غدا موعدنا نتسامح ونتغافر.
الله أكبر، الله أكبر.
هذه قلوب تعيش مع الله تبارك وتعالى. وبعدين يا أخي، كثرة اللوم وكثرة التقريع وكثرة التأنيب، أنا بيتي من زجاج، أنا بيتي ومن زجاج رقيق جدا، فلما أتعمد أن أقذف غيري بالحجارة؟ ما أروح أن يعيش المجتمع بود وحب وتسامح وإخاء، ما أحوج المجتمع المسلم إلى هذه المعاني، إلى هذه الكلمات. الآن لا يتورع الأخ عن أن يذبح أخاه، أن يذبحه بكلمة، أو حتى أن يذبح وأن يسفح دمه. ولذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في كلمات الخليدة الخليدة الجميلة: كل المسلم على المسلم حرام. بعد هذا التفصيل يأتي هذا الإجمال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. معقول أنا ورب الكعبة أكاد أنزف دما حين أسمع الأخبار وأتابع النشرات وأقرأ عن هؤلاء الذين يذبحون المسلمين في كل مكان؟ بأي دليل من كتاب أو من سنة؟ بأي دليل من عقل؟ يا أخي أنت واقع في بحر مظلم من الشبهات. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. والحديث رواه البخاري وحديث عبد الله بن عمر. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول، وأنت قد علقت على هذه الكلمة، وكان عبد الله بن عمر يقول: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. أنا أركز على قضية الدماء لأن الدماء ليست رخيصة. يا أخي هل تمر عليك الآن بالله نشرة أخبار واحدة
مسلم بيقتل
دون
مسلم
أن تسمع عن نشر أخبار القتل وعن سفك الدماء
بتأويل
وعن
في ذهنه خاطئ
بتأويل فاسد
وبشبهة فاسدة؟
لقد قتل قاتل عثمان رضي الله عنه وطعنه 9 طعنات، ويقول: طعنت عثمان 9 طعنات، 3 طعنات لله تعالى و6 طعنات لما كان في صدري عليه، ولو صدق لقال: طعنت عثمان 9 طعنات لما كان في صدره عليه. مش ما يقتلش عثمان لله أبدا. وما أروع هذا الكلام، ألا هو كلام ربي: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. والله أنا لم أقف على وعيد في القرآن كله كهذا الوعيد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا، قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا، بل أود أن أسمع الدنيا كلها. وأتمنى لو سمع إخواننا في أوروبا وأمريكا هذه الحلقة وترجموها لغيرهم من غير المسلمين، يترجموا هذا الحديث فقط الذي سأذكره الآن لأبين لهم أن الدماء في الإسلام ليست رخيصة، وليست الدماء المرادة ليست دماء المسلمين فحسب، بل الدماء كل الدماء، الدماء كل الدماء. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في التاريخ الكبير والنسائي في السنن بسند صحيح من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه، قال الحبيب النبي: من أمن، أمن يعني أعطى الأمانة، من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا.
الله أكبر، هذه رسالة للغرب واضحة،
واضحة في كلمة
النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث كما يظنون وكما يتأولون عليه
بسفك
الدماء، كان يحب سفك الدماء صلى الله عليه
ولا
وسلم.
تحمل عمامته القنابل ولا القذفات ولا الصواريخ كما فعل هذا الغر الجاهل. وصوره وتعدى على ضرة تاج الجنس البشري بجهله وبتقصيرنا. وبتقصيرنا
عايزين ندوس على تقصيرنا
في حق نبينا صلى الله عليه وسلم. إذ أننا لم نحول أخلاقه ابتداء في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، ومن ثم فشلنا في أن نبين لغيرنا من هو محمد بن عبد الله. هذا حديث واحد فقط: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. ثم ليس معنى ذلك أن أستحل مال أخي، لا يجوز أبدا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لا يجوز لمسلم أن يستحل مال أخيه أو أن يأكل المال
عرضه
بالحرام ثم لا يحل له أن ينتهك عرضه. لا يحل له أن ينتهك عرضه ولا بكلمة ولا بإيماءة ولا بإشارة، لأن العرض غال، ولا يرضى أحد لنفسه البتة أن يسيء إليه أحد في عرضه. فلا ينبغي يا أخي أن تسيء أيضا إلى إخوانك في أراضيهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
الله أكبر، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. أيها الإخوة الأحباب، الأخوة لها حقوق كثيرة، يعني لا يسعنا الوقت أن نتكلم فيها. الناس شتى إذا ما أنت ذقتهم، لا يستوون كما لا يستوي الشجر، هذا له ثمر حلو مذاقته وذاك ليس له طعم ولا ثمر. إلى هذا ننتهي مع فضيلة الشيخ محمد حسان، وعلى وعد بلقاء جديد. وأوصاني خليلي، أترككم في حفظ الله ورعايته وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.